أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
وردتنا أيضا أسئلة كثيرة في هذه الحلقة، ولدينا رسالة من سيدة مغربية تقول فيها إلى الأخ محمد وزميله أبي السيد زكريا بطرس: السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أولا أشكركم جزيل الشكر على برنامجكم الرائع والجميل والمقنع، نور الإيمان، هو أسئلة عن الإيمان. إنني سعيدة بمحبتي وإيماني الذي اكتشفته أخيرا بعدما كنت في something غامضة، في خدمة غامضة ولا أعرف شيء، لأنني أشكر الرب القدير على كل شيء تغير في حياتي فجأة، وهذا من فضل الرب الحبيب المعين المقدس، أشكره كثيرا. أمين. إنني أعيش في فرنسا متغربة وليس عندي أحد، يعني يتيمة، وكنت أعاني جدا بالوحدانية، وإنها صعبة، والوحدة هي كانت الوحدانية، لكن تعرفت بشاب طيب الأخلاق مؤدب، مع معرفتنا لمدة 15 شهرا وأنا معه طول هذا
وقت
الوقت، لكنه لم يتجرأ ولم يمانعني عن ديني الذي كنت فيه. بعض الأحيان كنا نتناقش عن الدين، وبدأ يحكي لي على حياة محمد وحياة الإسلام، ثم بدأ يأتيني بالكتب عن الإسلام، ولمدة 3 أيام ركعت لربي وبكيت وطلبت منه بأن أعرف الحقيقة عن الإيمان. وفي تلك اليوم جاءني الحبيب العظيم الطيب السيد المسيح وطلب مني ويقول لي بسرعة: خرج الآيات التي معلقة على بيتك والكتب القرآنية وبدليهم وبدلهم علق الصليب، هذا هو الإيمان الحقيقي. إنني سعيدة جدا وأشكر الرب في كل دقيقة وثانية على تغير حياتي. إنني سعيدة جدا، كما أملي للجميع بأن تأتيهم هذه اللحظة الجميلة وتكون عندهم لحظة المحبة الحقيقية بالإيمان بالسيد المسيح.
يا رب
باسم المسيح آمين، وأودعكم،
يا رب.
وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. أختكم جوهرة.
آمين.
شكرا يا أخت جوهرة، نحن نفرح معك أيضا لأجل معرفتك في الرب يسوع وفي من أجل خلاصك ومن
آمين.
أجل النعمة.
آمين.
جاءنا أيضا سؤال يقول، أو هي تصريح في الواقع، يقول: أنتم لن تستطيعوا أن تطفئوا الشمس في وضح النهار، فالإعجاز القرآني لا يتأثر بهذا الهراء الذي تقولونه وتهاجمون به كتاب الله الكريم، فإن تنتهوا فهو خير لكم.
شكرا شكرا جزيلا. طبعا احنا بنحترم حرية التعبير عن الرأي مهما كان مخالف او معارض او معاكس، واحنا ما بنطفئش الشمس، لكن نحن نتساءل في عين الشمس، واحنا ما بنهاجمش حد، لكن كل اوضاعنا هي تساؤلات من اجل التفاهم. ولا التساؤل بيعتبر جريمة؟ طالما الأخ ده بيتساءل بالأسلوب اللطيف ده، فإحنا كمان بنتساءل بحرية، مش ينفع؟ بتساءل بخصوص أمر في المصحف عن غروب الشمس، حقيقة علمية عايزين نشوف إيه ردها. فجاء في سورة الكهف آية 83 إلى 86 يقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. الشمس بتغرب في عين حمئة. أنا مش عايز أفسر كلام القرآن لأن إحنا ما بنفسرش، لكن إحنا بنرجع للمفسرين. فالطبري بيقول اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة البصرة في عين حمئة، بمعنى أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة يعني طيب. وقرأته جماعة من قراء المدينة وعامة قراء الكوفة في عين حامية، يعني القرآن نفسه فيه حسب القراءات مختلف، مش دي مشكلة، يعني أنها تغرب في عين ماء حارة يا طين يا مية سخن. من هذا يتضح من المدارس الثلاثة كلها المدينة والبصرة والكوفة في تفسير الآية عن الشمس أنها بتغرب في عين بير مليئة بالمية السخنة والطيب. طيب ازاي ده يحصل والارض قد الشمس، الشمس قد الارض 1,300,000 مرة؟
كلام العقل بالمنطق يرفضه المنطق والعقل.
الشمس اكبر من الارض، هتخش بدير في الارض.
ولكن كان الله بالحق هو المتكلم فهذا الكلام خطير جدا الذي تقوله.
الحلاوة ديت يعني ما هياش اذا ولا ان، والامتناع الامتناع.
اوكي، ده ربما مقصود انه رآها بنظرته البشرية فتصورها تغرب في بئر.
ليه رأيهم باستمرار؟ انه يقول لك انه راح شاف الشمس زي احنا ما بنشوفها كده بتقعد في تسقط في الافق، وممكن يكون الافق ده في البحر.
نعم.
بقول لك هو شافها كده، وده رأي برضه العاجزين، يعني رأي كده عشان نمشي الشغل يعني. لكن مش رأي الدارسين للقرآن. تعال بينا بقى لاحظ ان في الآيات، في الآية اللي انا قلناها ان الله مكن له في الأرض.
نعم.
يبقى الله اللي مكن له. والله أتاه من كل شيء سببا، هذه حاجة تانية. وسببا يعني معناها ايه؟ يعني علم. الله ده علم.
نعم.
ده ابن كثير اللي بيقول الكلام ده. ولاحظ ايضا معنى كلمة فأتبع. ابن كثير قال اختلفت القراء في قراءة أتبع دي، بعضهم في المدينة والبصرة قالوها فاتبع، اتبع يعني ايه؟ مشى في السكة دي. والبعض التانيين بيقول لك في الكوفة انه فأتبع يعني لحق، لحق بالموضوع. وأضاف ابن كثير بناء على ما أورده من آراء الفقهاء قائلا وأولى القراءتين في ذلك بالصواب فاتبع، يعني حتى بيخالف المصحف العثماني بيقول فأتبع، هو بيقول لها الأصح فاتبع اللي هي قراءة الكوفة، لأن ذلك خبر من الله تعالى عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها. إذن مسيرة ذي القرنين في الأرض بتوجيه من الله سبحانه وتعالى متبعا فيها العلم، ورؤيته للشمس ليست مجرد رؤية العين بل اتباع العلم الإلهي. فأتبع سببا أو فاتبع سببا العلم نفسه. ولاحظ تعبير القرآن لم يقل رآها تغرب في عين حمئة، قال ايه؟ وجدها تغرب في عين حمأة. فرق كبير جدا بين معاني الكلمات. رآها رؤية العين، لكن وجدها بيقولوا المعاجم العربية وجد في معجم الوسيط الجزء الثاني صفحة 1013 يقول لك معنى وجد علم وأدرك، مش رأى. علاوة على ذلك لو كان الأمر يتعلق برؤية العين رآها هناك دي خاطئة علميا. إذا فهم ما هو إعجاز قرآن هنا بقى؟ إيه الإعجاز القرآني؟ الشمس بتغرب في عين حمأة بإعجاز. فإلى من يؤمنون بالإعجاز العلمي القرآني نتساءل كيف تغرب الشمس في بئر من الطين وهي أكبر من الأرض 1,300,000 مرة؟ مجرد تساؤل. أين الإعجاز العلمي؟ مجرد تساؤل.
وأنا أيضا سؤال جريء يدور في خاطري، من أين استمد إن كان هذا الكلام، إن كان صح التعبير محمد، هذه الفكرة أن غروب الشمس كان في عين حمأة؟
بيقولوا وحي، لكن زي ما احنا شايفين أن الوحي مش ممكن يقول على الشمس هتنزل في بير في الأرض، ده أكبر من الكرة الأرضية كلها. طب منين بقى؟ وده سؤال مهم قوي. دي لها اصول في الشعر الجاهلي.
اها.
ده كتاب بتاع المؤلف جامع هذه الاشعار اسمه لويس شيخو اليسوعي، من شعراء النصرانية قبل الإسلام، منهم امرئ القيس وأمية بن الصلت إلى آخره. في صفحة 236، 236 هذا الكلام بعينه، من قصيدة لأمية بن الصلت، يقول عن الإسكندر الأكبر: بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند مآبها غروبها في عين ذي خلب وصأت حرقدي. خلب يعني طين، صأت يعني الحمأة، حرقدي يعني الأسود. إذن أمية ابن الصلت وكان معاصرا للرسول، والرسول كان يرى في أمية مثلا أعلى، وأخذ كثير من أشعاره، أخذ كثير من أشعاره، وقال: كاد أمية أن يكون مسلما. وكان يحب يسمع أشعاره. فلقط منها هذا الكلام: فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وفأط حرقدي. يعني المصدر شعر جاهلي. لأن ربنا مش ممكن يقول كده.
هذا اكتشاف رهيب. اكتشاف رهيب
بالحقائق. ما هو الناس بس تقرا وتفهم وتشوف تبحث. ما الإنسان ما ياخدش الأمور كده مسلمات.
نعم. هذا اكتشاف رهيب. هل يمكن أن توضح للمشاهدين ماذا يقصد القرآن بذي القرنين؟
طبعا احنا بنرجع للتفاسير عشان خاطر يوضحه. فالإمام الطبري بيحكي قصة عن عقبة ابن عامر، فبيقول انه دخل على رسول الله وقال له ان في قوم من الأهل الكتاب عايزين يقبلوك. فقال: ما لي وما لهم، ما لي علم إلا ما علمني الله. عارف انهم جايين يسألوه. ثم قال: اسكب لي ماء فتوضأ ثم صلى. ثم قال بعدما توضأ: فرأيت السرور في وجهه، وقال: ادخلهم علي. فدخل وسألوا عن ذي القرنين، فقال اجابهم يعني: انه كان شابا من الروم، فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندرية. يبقى كأنه بيعترف ان هو مين؟ الاسكندر الاكبر. فلما فرغ جاء ملاك، لما فرغ الاسكندر الاكبر من بناء مدينة الاسكندرية، جاء ملاك فعلى به في السماء، ثم قال له الملاك: ان الله بعثني اليك تعلم الجاهل وتثبت العالم. هلا بقى بيوحى اليه في القرنين. فأتى به السد، وهو جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء، ثم مضى به حتى جاوز ياجوج وماجوج. ده كل ده الطبري بيقول كده. ثم مضى به إلى أمة أخرى وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون ياجوج وماجوج. وبيواصل الطبري: ثم مضى به حتى قطع به أمة أخرى، وده كلام النبي محمد، يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم كوجوه الكلاب. ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى، يبقى قد الإسكندر الأكبر. فيضيف بقى الطبري ويقول: سأل ابن الكواء عليا ابن أبي طالب عن ذي القرنين، فقال: هو عبد أحب الله فأحبه، وناصح الله فنصحه، فأمر الناس بتقوى الله فضربوه على قرنه فقتلوه، ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فمات. ومن هنا جاء اسمه ذي القرنين، انه انضرب على قرنه. اما القرطبي فقد قال في تفسيره عن ذي القرنين:
أنه نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدارقطني في كتاب الأخبار أن ملاكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين. وأضاف القرطبي قائلا: أما اسمه فقيل هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني، يا إسكندر الأكبر. طب تساؤلي أنا دلوقتي، هل كان الإسكندر الأكبر نبي صحيح؟ وجاله ملاك وخده للسماء وقداه. المواضيع دي ده يعتبر فعلا الله اللي بيقول كده. إسكندر الأكبر فاتح وراجل وثني من اليونان، يقال عليه انه نبي. على ما استفهام، على ما استفهام، على ما استفهام.
يسعدنا ان نتلقى هذه الاجابات على الاسئله التي تردنا وغيرها حتى تستنير العقول ويتعمق الايمان ايضا. هل لديك اي حقائق اخرى تحتاج الى توضيحات برايك؟
من الناحيه العلميه، الاعجاز العلمي ده في حاجات كتير قوي قوي في القران محتاجه الى تساؤلات. فبخصوص الارض، هل هي ثابتة أم متحركة؟ في سورة لقمان آية 10: خلق الله السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي سورة النحل آية 15: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي سورة الأنبياء 31: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. فسر الطبري هذا الكلام وقال: جعل على ظهر الأرض رواسي وهي ثوابت الجبال، أن تميد بكم معنى كي لا تميد بكم، ويقول أن لا تضرب تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ولا يسرة ولكن تستقر بكم. والأرض ثابتة، مش الجبال مثبتة.
هذا ما يقول. نعم.
القرطبي بقى يقول ايه عن أنس بن مالك؟ سأل النبي فقال، النبي قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال. كلام برضو علميا على ما استفهم. تساؤلنا، هل هذا يتفق مع العلم؟ ألا تدور الأرض حول حول نفسها مرة كل 24 ساعة وحول الشمس مرة كل سنة؟ إن كانت الجبال هي التي تثبت الأرض حتى لا تميد وتضطرب، فماذا بعد تفجير الجبال في كل مكان؟ زي مثلا في السد العالي، الأنفاق في جبال الألب وهكذا. لكن تعرف هذا الكلام موجود في الأشعار دي في صفحة 104. بيقول إيه في شعر زيد ابن عمر، شعر زيد ابن عمر جايب الكلام ده بالنص. صفحة 104. لحظة
والله.
ايه، زيد بن عمرو بن نفيل برضه من شعراء الجاهلية: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. مش ديت آيات قرآنية في النازعات مع عم الشمس الأرض الجبال؟ الأرض الأول كانت على المية وبعدين رساها للجبال. اذا حاجات مأخوذة من الشعر الجاهلي، ودية القضية كلها اللي عاملة لخبطة.
نعم.
وايضا في شعر أمية بن الصلت صفحة 226 بيقول مثل هذا الكلام أمية هذا. اه، 226 بيقول: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرينا ولا رجال. السماوات سبعة وهي دي اللي مأخوذة في القرآن، بلا عمد ما فيهاش عواميد. وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال، ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. إلى آخر هذه القصيدة لأمية ابن أبي الصلب عن الخلق تماما زي ما هي مكتوبة. لا أعتقد أنه وحي يقول أن الجبال بتثبت الأرض، الأرض معلقة.
جاءنا سؤال عن إعجاز القرآن العلمي، يقول أن القرآن هو أول من تكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه، فما رأيكم؟
الحقيقة قبل ما أجاوب عندي مقال من روزا اليوسف بتاريخ 15/3/2003 بيقول إيه اللي كتبه صلاح حافظ. لماذا من الأول معجزات زغلول النجار في ميزان المنهج العلمي، لماذا ننوي حقائق العلم لإبهار عامة الناس؟ ومقال طويل يقول أما الاجتهادات البشرية في تفسير القرآن عن ظواهر ونظرات ونظريات علمية استجدت على الفكر والتراث الإنساني إلى آخره على عمنا النجار محضر حبيبك. وبيقول كده أنه يطالعنا الدكتور زغلول النجار في مقاله الأسبوعي بالآرام يناقش نفس الموضوعات ويطرح نفس النقاط التي أثيرت من قبل. وعندنا أن الدكتور يظن أنه مش عندي أنا، عند كاتب المقال، أنه قد أبهر القراء من جديد أو أن أقواله تلك سوف تمر بغير مراجعة متخصصة وموضوعية لهذه الإدعاءات. بتتكلم عن الجنين. الجنين في سورة المؤمنين، جاء في سورة المؤمنين آية 12-14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناها خلقا آخر. دي بيقولوا إعجاز قرآني، ما كانتش الحاجات دي معروفة. لكن الحقيقة الحاجات دي كانت معروفة من قبل القرآن بمئات السنين. ففي سفر أيوب أصحاح 10 ومن الآية 12-14 في سفر أيوب بيقول عن هذه الأطوار بالضبط، وأيوب كان قبل محمد بعشر بمئات السنين. يقول ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. يعني أيوب اتكلم عن أطوار الجنين قبل ما يتكلم عنها محمد. أيوب كان سنة 2000 قبل الميلاد، يبقى بينه وبين محمد حوالي 2700 سنة. واتكلم عنها. وفي سفر المزامير مزمور 139 يقول نسجتني في بطن أمي أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الرحم، أبدعتني هناك في الخفاء، رأتني عيناك علقة وجنينا وقبل أن تخلق أعضائي كتبت في سفرك. وكان داود النبي قبل محمد بألف ومئة سنة. ده الكتاب المقدس، لكن علم الطب أيضا وصل لهذه الأمور. ففي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1149 في الموسوعة العربية الميسرة دي بيقول تشير الآثار على نشوء علم الطب نبأ السومريين والبابليين قبل الميلاد بقرون كثيرة. ودرجات متفاوتة في التقدم في العلوم التشريحية. أمراض النساء والحمل يرجع تاريخه إلى حوالي سنة 1800 قبل الميلاد، يعني 2400 سنة قبل الإسلام. تحتوي على وصف الأجزاء الجسم، وقد ساهم العرب على وجه ملحوظ في علم الطب. ده الموسوعة العربية المستردة كده. مش كده؟ طيب يبقى إزاي بقى إن دي عملية إعجازية وهي قد وصلت قبل كده ومعروفة؟ والحقيقة عايز أقول لك أيضا في الشعر الجاهلي موجود الكلام ده. السموأن ابن غريب ابن عدياء ده يهودي كان قبل النبي محمد، قال عن خلقة الإنسان: نطفة ماء منيت يوم منيت، أمرت أمرها وفيها بريت، يعني خلقت، كنها الله في مكان خفي وخفي مكانها لو خفيت. يعني كلام من الشعر السائد في ذاك العصر وفي ذاك الحين، لكن إعجاز علمي عليها علامات استفهام كبيرة أوي.
لدينا دقيقة واحدة. هل برأيك تتمشى أطوال جين مذكورة في القرآن مع منطق علم الطب؟
علم الطب بيرفض هذا تماما. فعلم الطب بيقول إن ما فيش حاجة اسمها مضغة. مضغة زي حتة لحمة قعد الواحد يمضخها كده لسانه، ما فيش، مش موجودة. بعدين بيقولوا إن الأطوار دي كلها، يعني لو جبنا عضل، لو في ستات بيسقطوا كتير إجاب. فبقول لك عمرك شفت في تاريخ الطب إن واحدة ست أجهضت فيلاقوا هيكل عظمي؟ الطب لا يقول ذلك. الطب يقول أن الجسم كله يتكون معا، لكن ما فيش عظما وكسوناه لحما طبيا غير موجودة، لأن ما فيش واحدة ست بتسقط هيكل عظمي.
شكرا لك، لقد أدركنا الوقت وينبغي أن ننهي البرنامج. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم. ما سمعناه في هذه الحلقة أشياء قد تثير الغضب، ولكنها في داخلي تثير الحزن أيضا. ارفع قلبك إلى الله واسأله وهو يجيبك. شكرا وإلى اللقاء.
آمين.